بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال مجلسنا هذا متتابعًا بعون الله تعالى في كل ليلة من ليالي الجمعة، نستكثر فيها من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وبيننا وبين إقبال هذه الليلة دقائق معدودات، ولعل هذا المجلس يحملنا على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فنصيب من خيرات هذه الليلة وبركاتها، ومن شرف الصلاة على إمام الهدى والرحمة ونبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فإن المجلس الذي يذكر فيه شأنه العظيم صلى الله عليه وسلم، ويروى فيه هديه الكريم صلى الله عليه وسلم، وتذكر فيه وتدرس حقوقه صلوات الله وسلامه عليه، هي مجالس خير ورحمة وعلم وهدى، هي مجالس إيمان وسنة ونور ورحمة. وأحدنا كلما مر ذكره صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم نال من ربه 10 صلوات، وهذا وعده عليه الصلاة والسلام إذ يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ولا يزال مجلسنا هذا متتابعا في مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في الباب 4، والحديث فيه عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته عظيمة عديدة، أعظمها وأكبرها معجزة القرآن، المعجزة الباقية على مر الزمان. ومعجزة القرآن فيها من وجوه الإعجاز ألوان وألوان. مضى في المجالس السابقة ذكر وجوه 4 عرض لها المصنف رحمه الله في بيان ما اشتمل عليه القرآن من وجوه الإعجاز. أولها بلاغته وقصر ألفاظه وعظيم معانيه وفصاحته السامية، وثانيها غرابته على ألسنة العرب التي تسامت في الفصاحة وارتقت في البلاغة أعلى مدارجها، لكن القرآن جاء على غير المثال الذي عهدته العرب رغم الفصاحة والبلاغة وسمو البيان. والوجه الثالث يتعلق بالغيب الذي أخبر به القرآن في المستقبل فوقع كما أخبر القرآن، وكذلك الغيب في الوجه 4 مما مضى وسلف فحكاه القرآن وأورده في قصص الأمم السابقة وأخبار الأمم السالفة، وما اشتملت عليه الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه عليهم السلام قبل القرآن. ما زال حديث المصنف رحمه الله تعالى في ذكر وجوه إعجاز القرآن، وقد مرت الوجوه 4، لكنه رأى رحمه الله أن يعرض فصولاً أخر فيها وجوه بينة من وجوه إعجاز القرآن. ولتعلموا يا قوم أن القرآن وهو كتاب الله جل جلاله، وهو دستور هذه الأمة الذي جعله الله مهيمناً على الكتب قبله وحاكماً عليها، فيه من الفخر والعز والشرف لنا أمة الإسلام وجوه عظام، أحدها هذا المعنى الذي ساقه المصنف في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أجل، فإن أحد وجوه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إنزال هذا القرآن العظيم عليه الصلاة والسلام، فكان هذا رفعة لشأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورفعة لقدره العظيم، وبيانا لما خصه الله به، وما ذاك إلا لشرف القرآن وعظمة القرآن. سيسوق المصنف رحمه الله فصولاً أخر غير التي مضى فيها الحديث عن وجوه إعجاز القرآن، تأتي على التمام والبيان لذكر وجوه أخر في إعجاز كتاب الله الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها فما فعلوا ولا قدروا على ذلك.
أما عنوان الفصل فليس من كلام المصنف رحمه الله ليكون هذا أدق في عزو الكلام إليه، فلا يقال قال المصنف، فذكر الفصل وعنوانه هو من صنيع محقق الكتاب، لكن المصنف رحمه الله قال فصل هذه الوجوه الأربعة.
هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها ولا مرية.
وقد تقدم إعجاز هذه الوجوه الأربعة السالفة قبل قليل.
ومن الوجوه البينة في إعجازه من غير هذه الوجوه آي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها فما فعلوا ولا قدروا على ذلك.
هذا وجه آخر يا كرام من وجوه إعجاز القرآن. لما نزل القرآن خاطب الله في بعض الآيات أقواما وتحداهم وأعجزهم وطالبهم بأمور أن يفعلوها فما فعلوا، وقد أخبر القرآن أنهم لم يستطيعوا فعلها. أليس هذا وجها من وجوه الإعجاز؟ عندما تقول لإنسان أنا أتحداك ألا تفعل ذلك الشيء، فإذا بلغ به العناد كل مبلغ فإنه سيفعل ما تحديته على عدم فعله. لكن القرآن لما تحدى أقواما بأنهم لن يفعلوا شيئا وبمقدورهم أن يفعلوا، ثم ظل الأمر بعد نزول الآية والسورة والقرآن شهر وسنة وسنتان وعشر سنين وألف سنة، ولا يزال المتحدى عاجزا عن أن يفعل ما تحداه القرآن أن يفعله، فهل هذا إلا دلالة بينة جلية واضحة على أن القرآن كلام الله وليس صنعة بشر وليس هو مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، لكنه وحي الله المنزل من فوق سبع سماوات؟ وسيسوق المصنف أمثلة لهذا التحدي والتعجيز لأقوام وإعلامهم في أمور أنهم لن يستطيعوا فعلها، فحقا ما فعلوا ولا قدروا على ذلك.
كقوله تعالى لليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم.
هذا تحدي لليهود جاء في سورة البقرة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. لماذا لم يتمنى اليهود الموت؟ لا تقل لأنهم يخافونه، كل البشر يخاف الموت، لكن القرآن قال ولن يتمنوه أبدا. بالله ما وجد يهودي منذ أن نزلت الآية إلى اليوم يحاول محاولة أن يكذب القرآن ويخالفه ويقول ها أنا ذا أتمنى الموت. العجيب أنك ما وجدت منذ ذلك اليوم وإلى اليوم يهوديا يقبل تحدي القرآن، لأن الله قال ولن يتمنوه أبدا، فما تمنى الموت يهودي أبدا منذ أن نزلت الآية. تدري لما؟ لعلمهم أن هذا القرآن كلام الله، ولأن أحدهم لو تمنى الموت ما الذي سيحصل؟ سيموت. لو تمناه سيناله الموت بمجرد أمنيته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج ابن كثير في تفسيره، يقول لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه لمات في حينه. فتهيبوا منذ أن نزلت الآية وإلى اليوم. يا قوم، هذا وجه عجيب من وجوه إعجاز القرآن، جعله الله عز وجل آية على صدق الكتاب المبين وأنه وحي الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو إسحاق الزجاج: في هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة، لأنه قال فتمنوا الموت وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبدا فلم يتمنه واحد منهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه، يعني يموت مكانه.
الحديث لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده الكلبي متهم بالكذب، لكنه أخرجه أحمد بسند آخر: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا. وقد مر بك أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي ساقه الحافظ ابن كثير في تفسير الآية.
فصرفهم الله عن تمنيه وجزعهم ليظهر صدق رسوله وصحة ما أوحي إليه، إذ لم يتمنه أحد منهم وكانوا على تكذيبه أحرص لو قدروا، ولكن الله يفعل ما يريد، فظهرت بذلك معجزته وبانت حجته. وقال أبو محمد الأصيلي: من أعجب أمرهم أنه لا يوجد منهم جماعة ولا واحد من يوم أمر الله بذلك نبيه يقدم عليه ولا يجيب إليه.
نعم، قال أبو محمد الأصيلي وهو من علماء المالكية في أواخر القرن الرابع الهجري رحمه الله، قال: من أعجب أمرهم، يعني اليهود، أنه لا يوجد منهم جماعة ولا واحد من يوم أمر الله بذلك، يعني الآية، فتمنوا الموت، من يوم أمر الله بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم لا يوجد واحد يقدم عليه ولا يجيب إليه. وهل هذا إلا آية على صدق القرآن وإعجازه وأنه وحي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟
وهذا موجود مشاهد لمن أراد أن يمتحنه منهم. وكذلك آية المباهلة من هذا المعنى، حيث وفد عليه أساقفة نجران وأبوا الإسلام.
آية المباهلة هي آية آل عمران التي ستسمعون بعد قليل، والمباهلة معناها الملاعنة، فإن نصارى نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا إليه فعرض عليهم الإسلام، وجاءوا يستثبتون من صدق نبوته، وعندهم علم في الكتاب مما علموه في الكتب السابقة أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي الله صدقا صلى الله عليه وسلم، لكن أخذهم الحسد أو الكبر أو حب الدنيا أو شيء من حظوظها، وأيا كان، فلما قدموا دعاهم الله عز وجل إلى المباهلة، إلى الملاعنة، وستسمع الآية: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لماذا لم يقبلوا المباهلة ولماذا رفضوها؟ قال: آية المباهلة لما وفد أساقفة نجران وأبوا الإسلام، فأنزل الله آية المباهلة فامتنعوا وقبلوا أداء الجزية، ومنهم من أسلم بعد. ما الذي يمنعهم؟ وهي كلمات تقال، ما الذي عليه أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقبل الملاعنة، أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا؟ ما قبل. وهذه الآية قائمة، وإنا لنقرأها في سورة آل عمران، وما يزال هذا من المواضع الشاهدة في القرآن في إثبات أنه وحي الله المنزل، أن يأتي الأمر إلى أحد من خلق الله بتحدي وتعجيز بفعل ما فيعجز عن فعله. وأين العناد والمكابرة والمحادة والصد عن سبيل الله، وهم يبذلون كل ما يستطيعون لتكذيب القرآن وتشويه الإسلام؟ فأين هم عن هذه المواضع فيما أتاهم القرآن فيه بالتحدي؟
فأنزل الله تعالى عليه آية المباهلة بقوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فامتنعوا منها ورضوا بأداء الجزية، وذلك أن العاقب عظيمهم. قال لهم: قد علمتم أنه نبي، وأنه ما لاعن قوما نبي قط، فبقي كبيرهم ولا صغيرهم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الحافظ ابن حجر وصحح إسناده وصححه الألباني كذلك، قال: يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، يقول: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، أو لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصارى نجران، لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا، تحل اللعنة لو قبلوا الملاعنة، لرجعوا فما وجدوا لهم أهلا ولا مالا. وهذا مصداق قول الله عز وجل: فقل تعالوا، إلى أن قال: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يقول العاقب عظيمهم، والعاقب هذا أحد ثلاثة نفر كانوا من عظماء نصارى نجران، وقد قال لهم: لقد علمتم أنه نبي، وأنه ما لاعن قوما نبي قط، فبقي كبيرهم ولا صغيرهم، ستحل اللعنة. وإذا حلت اللعنة كان الفناء والهلاك والدمار. في صحيح البخاري يقول: جاء العاقب والسيد صاحب نجران، وهم من رؤساء نصارى نجران. العاقب والسيد صاحب نجران جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: فإنا نعطيك ما سألتنا، قبلوا بالجزية. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فابعث معنا رجلا أمينا. فقال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه فضيلة ومنقبة، وهذا منصب شرف، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمين حق الأمانة. قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف له الصحابة، وكلهم تمنى أن يكون ذلك الرجل الذي سيبعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة، رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.
ومثله قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فأخبرهم أنهم لا يفعلون كما كان. وهذه الآية أدخل في باب الأخبار عن الغيب، ولكن فيها من التعجيز ما في التي قبلها.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، الخطاب لمن؟ للعرب، قريش وغيرها. قل: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، قال الله، ولن تفعلوا. فما فعلت العرب؟ ولا ضاها أحد بكلام العرب كتاب الله جل وعلا، ولا استطاع عربي منذ ذلك الرعيل الأول لما نزل القرآن إلى اليوم أن يأتي بسورة من مثل القرآن. تدري لما؟ لأن الله قال: ولن تفعلوا، فوالله لن يفعلوا إلى قيام الساعة. فكان كما قال الله جل وعلا. وقد مر بك في الفصل السابق في ليلة الجمعة الماضية أن العرب ركبوا الصعب والذلول في حربهم على الإسلام، وبذلوا كل ما يستطيعون، جيشوا الجيوش وحزبوا الأحزاب وجمعوا الأحلاف واجتمعوا يوم الأحزاب، واجتمعوا أيضا في مواضع عدة يريدون قتال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويريدون استئصاف شأفة الإسلام، ويريدون القضاء على الإسلام وقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فعلوا كل ما بوسعهم أن يفعلوا. السؤال: وهم أصحاب لسان، ألم يكن أيسر عليهم في حرب الإسلام أن يقبلوا التحدي فيأتي أحدهم بفصيح الكلام والشعر المنظوم ورائق العبارات والجمل ما يقبل به تحدي القرآن فيغلب القرآن؟ كان هذا أيسر؟ أتظن أن إراقة الدماء كانت أحب إليهم؟ أتظن أن فقد الأعزة والأحبة وكبارهم ورؤساءهم في بدر وأحد وما بعدها كان أيسر عليهم من الكلام الذي يلوكونه بألسنتهم؟ لا والله، لكنه القرآن الذي لا يمكن أن يبلغه بشر مهما كان. قال الله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فما فعلت العرب ولن تفعل إلى قيام الساعة.
فصل في الروعة التي تلحق سامعيه وأسماعهم عند وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته.
هذا فصل سيسوق فيه المصنف وجها آخر من وجوه إعجاز القرآن. ما هو؟ الروعة، الشيء العجيب الذي يسري في كيانك عندما تسمع كلام الله جل وعلا. ما هذا الإحساس؟ ما هذا الشعور؟ ما الذي يحل بقلبك وبدنك ومشاعرك لما يطرق سمعك كلام الله فتسمع الآية أو السورة؟ ما الذي يذرف الدمع؟ ما الذي يعصر القلب؟ ما الذي يقشعر البدن؟ ما هو؟ لما لا يحصل هذا مع أي كلام عربي آخر؟
لماذا لا يحصل هذا الشعور ونحن نسمع الأشعار والمنظومة وفصيح الكلام والمعلقات وعجائب كلام العرب؟ لا يحصل، ولن يحصل إلا لكلام الله. هذه والله يا إخوة آية على أن هذا الكلام ليس كلام بشر، بل هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى. والقرآن معجز، وفيه من الوجوه هذا المعنى العظيم الذي سيشير إليه المصنف معبرا عنه بالروعة التي تلحق قلوب السامعين للقرآن، والذي يحل بأسماعهم أيضا عند سماع كتاب الله جل وعلا.
ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإناثة خطره.
علو مرتبة القرآن وعظيم لفظ القرآن وعجيب أثر القرآن يجعل الخشية تسري عند سماع أو تلاوة القرآن، ويجعل اتعاظ القلب ويجعل تأثره بمواعظ القرآن حاضرا، وهذا لا يحصل في العادة مع كلام معتاد إلا أن يكون كلاما عظيما.
وهي على المكذبين به أعظم، حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا، كما قال تعالى: ويودون انقطاعه لكراهتهم له.
يا أخي، الجن لما سمعت القرآن ماذا قالوا؟ قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما الذي تعجبت منه الجن؟ تعجبت من شيء وجدته في القرآن ما عرفت ما هو، مع أن عالم الجن عجيب، هو أعجب من عالم الإنس. سليمان عليه السلام لما أراد عرش بلقيس قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وسليمان في أقصى الشمال وعرش بلقيس في اليمن، يقول: قبل أن تقوم من مقامك يكون العرش حاضرا عندك. هذا عجيب، في زمن ما كانت فيه طائرات ولا مواصلات، يقول: قبل أن تتحرك تجد العرش عندك بحضرتك. أما الآخر فكان أشد عجبا، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، قبل أن ترمش عينك. ما هذا؟ عجيب عالم الجن، فيه شيء لا نستوعبه نحن في عالمنا معشر الإنس. ورغم ذلك لما سمعت الجن القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجيب والله، تعجبت ما تدري مما، من لفظ القرآن وروعة بيانه، من سحره وإيقاعه، من تناغم لفظه وآياته وسوره، من سطوته على القلوب وهيمنته على النفوس، من زلزلته لأركان القلب وتحريكه لعروش الأفئدة، ما تدري. لكن سلطان القرآن لا يستأذن على القلوب، ولا يحتاج منك أن تحاول إقناعها بأنها تحتاج إلى كتاب الله جل وعلا. هذا ما يعنيه المصنف بروعة القرآن، الهيبة والجلالة، وكذلك الخشية التي تنتاب سامع القرآن وقارئ القرآن. يحصل هذا حتى عند غير المسلم، فالمسلم من باب أولى.
ولهذا قال عليه السلام: إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم.
الحديث أخرجه الديلمي وغيره، وقد ضعفه الذهبي والحافظ بن حجر لضعف راويه. والمقصود بقوله صعب مستصعب يعني صعب في تحديه لمن أراد مضاهاته، مستصعب يعني لا يؤتى بسهولة على من كرهه، وهو الحكم يعني في القضاء والفصل بين الحق والباطل.
وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذابا وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به. قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
هكذا وصف الله القرآن أمة القرآن. والآية قبلها قال الله جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هذا تهديد لقساة القلوب، أجارني وأجارك الله. لكن الله ذكر عقبه العلاج لقساة القلوب ومن يشتكون قحط العيون وقلة دمعها. هذا الجواب في القرآن: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. تلين القلوب القاسية، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. جميل أن يكون هذا الكلام عن كتاب الله جل وعلا والوصف العظيم هذا للقرآن ونحن في شهر القرآن ونحن مقبلون الليلة على العشر الأواخر من رمضان، أحوج ما نكون إلى الاقتراب أكثر من كتاب الله والالتصاق بما فيه من الخير والهدى والمواعظ والنور والرحمة التي أودعها الله في كتابه العظيم.
وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
على جبل يتصدع الجبل خشية من كلام الله، فكيف بقلب البشر وهو قطعة لحم تسكن خلف الأضلاع في الصدور؟ هو أحرى والله أن يتأثر بالقرآن. جبل أصم وحجارة قاسية يخبر الله أنها لو نزلت عليها القرآن لتصدعت من خشية الله. أليس الأولى بالخشية قلوبنا أهل الإسلام ونحن نقرأ القرآن ونسمع القرآن؟ بلى والله، نحن أحوج إلى هذا المعنى أن نستشعره، وقد جعله الله عز وجل في كتابه الكريم.
ويدل على أن هذا شيء خص به أنه يعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفاسيره، كما روي عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي فقيل له: مما بكيت؟ قال: للشجا والنظم.
للشجا والنظم، يعني لما وجد في القرآن من الحزن الذي أصابه، فرق قلبه وخشع بدنه متأثرا بالقرآن. هذا وهو نصراني غير مسلم، بل نحن لازلنا نشهد يا كرام إلى اليوم في الأعاجم، وربما غير المسلمين من غير العرب كذلك، يسمع القرآن في المجامع العامة أو في المحافل أو يسمعه في المذياع أو كيفما كان، فيجد أثرا عجيبا لما يسمع وهو لا يدري ما يسمع، ولا يعرف أن هذا قرآن كتاب المسلمين، ولا يعرف أن هذا كلام الله جل وعلا. فكان هذا أيضا يدل على أنه من خصوصيات القرآن، وأن القضية ليست متوقفة فقط على فهم وتدبر لمعاني القرآن، بل يحصل ذلك بوجه أكمل ولا شك، وإنما يجد السامع للقرآن روعة القرآن وهيبة القرآن ولو لم يعلم معناه. وشواهد اليوم تتتابع يوما بعد يوم، وآية الله جل وعلا في القرآن ما زالت ظاهرة على صدق كلامه وتصديقه لنبيه صلى الله عليه وسلم.
وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده، فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن به، ومنهم من كفر.
سيحكي الآن النماذج لأقوام سمعوا القرآن قبل إسلامهم فوجدوا أثرا عجيبا للقرآن، هذا كان قبل الإسلام وبعد الإسلام، فما سر ذلك إلا أن القرآن كلام الله جل وعلا، يستمعون القرآن وهم على غير الإسلام فيتأثرون بالقرآن، ليس تأثر إيمان فليسوا مؤمنين، ليسوا تأثر إسلام فما هم بمسلمين، لكنه تأثير القرآن في قلوب البشر.
فحكي في الصحيح عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وفي رواية: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي.
جبير بن مطعم قدم المدينة كافرا قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، فلما وصل المدينة وأتى المسجد النبوي وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة صلاة المغرب، وإذا هو يقرأ بسورة الطور. قال: فلما قدمت سمعته يقرأ بالطور. الآن جبير غير مسلم. قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. عجيب والله وصف جبير هذا، يصف القرآن وهو غير مسلم، يقول لما سمع الآيات بلغ به الأثر واهتزاز بدنه وأركان قلبه، يقول كاد قلبي أن ينخلع ويطير. هذا التأثر العجيب هو الذي أوقد شرارة الإيمان في قلب جبير رضي الله عنه، قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، فدخل الإيمان قلبه بسماعه القرآن، وكان هذا شاهدا من شواهد تأثر الناس بالقرآن قبل الإسلام.
وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه فتلا عليه.
عتبة أحد المقتولين كفرا يوم بدر، أحد صناديد قريش، لما بارز هو وأخوه شيبة وابنه الوليد، بارزوا كلا من حمزة وعلي وأبا عبيدة بن الحارث يوم بدر، فقتلوا ثلاثتهم على الكفر. قدم مرة في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضا مجادلا في جولة من جولات الكفر والصد عن سبيل الله، جاء يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يكلمه في الكف عن دعوة الإسلام وترك الدين وعدم إسماع القرآن. فلما جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يسمع شيئا من القرآن فقبل، فتلا عليه صدرا من سورة فصلت فيما تسمع الآن من آيات، فكان لهذا الأثر العجيب في قلب امرئ من عتاة الكفرة من قريش ومن صناديدهم ومن كبرائهم في الحرب والصد عن سبيل الله، لكنه كلام الله الذي لا فرق فيه بين قلب مؤمن وكافر في الروعة والهيبة والجلال الذي تجده قلوب البشر لكلام الله جل جلاله. سمع الآيات فاهتز لها بدنه وانتفض لها قلبه، لكنه ما أسلم، ولو كان كجبير كتب الله له الإسلام فقبل، لكنه بقي كافرا. إنما الذي لا يستطيع إخفاءه ولا إنكاره هذا الأثر العجيب لكتاب الله جل وعلا، هذه الروعة والهيبة، فخرج وهو يعود واصفا ما الذي سمعه، يقول لقريش ويم الله لقد كلمني بكلام، والله ما سمعت أذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول له. رجع خائبا، ومن تمام خيبته أنه ما قبل الإسلام وبقي على كفره والعياذ بالله. تسمع الآيات الآن التي سمعها عتبة، فانظر كيف ستسمعها أنت. سمعها رجل مشرك فاهتز لها بدنه وتأثر لها قلبه، فكيف بحال مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ هو أحرى والله أن تكون الآيات هذه قارعة للقلوب، محركة لها، مهتزة لها الأبدان، وأن تستدر المدامع، لأنه كلام الله جل جلاله. وعن عتبة
بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه فتلا عليهم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة بيده على فيه النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف
ما ملك نفسه عتبة وهو يسمع الآيات فأمسك بيده على في النبي يعني على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم قال أنشدك الله والرحم أن تكف لماذا طلبه أن يكف؟ لأنه لا طاقة له على مزيد سماع من كلام الله ولا رغبة له في الإسلام ولو رغب في الإسلام لفتح الله قلبه للإسلام وشرح صدره للإسلام لكنه يريد الإصرار على كفره عياذا بالله ولا يستطيع أن يصبر على أثر القرآن الذي يكسر الله به أغلاق القلوب المقفلة وأصر على كفره فبقي كافرا
وفي رواية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره معتمد عليهما حتى انتهى إلى السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام عتبة لا يدري بما يراجعه
حتى انتهى إلى السجدة يعني في سورة فصلت وهي في أواخر السورة في قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهم وقال والله لقد كلمني بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قط فما دريت ما أقول له
هذان موقفان الأول لجبير بن مطعم وشرح الله صدره للإسلام فأسلم والثاني لعتبة بن ربيعة وأصر على كفره فمات كافرا
وقد حكي عن غير واحد ممن رام معارضته أنه اعترته روعة وهيبة كف بها عن ذلك فحكي أن ابن المقفع طلب ذلك ورامه وشرع فيه فمر بصبي يقرأ وقيل يا أرض ابلعي ماءك فرجع ومحى ما عمل وقال أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر وكان من أفصح أهل وقته
أما عبد الله بن المقفع الذي كان مجوسيا فأسلم ثم اتهم بالزندقة وأنه لم يحسن إسلامه واتهم بأشياء فيما يتعلق بديانته ثم قتله أمير البصرة آنذاك سفيان بن معاوية ابن زيد بن المهلب بن أبي صفرة على كل ابن المقفع أحد أدباء العرب بلا منازعة وكتابه الأدب الصغير والأدب الكبير وكتابه الشهير عند الأدباء كتاب كليلة ودمنة وقيل إنه ترجمه أو عربه من الفارسية أحد الأدباء المشاهير هذا لا نزاع فيه بغض النظر عن استقامة دينه وصدق إسلامه يحكى أنه رام ذات مرة أن يحاكي القرآن وأن يصوغ من الجمل شيئا شبيها بآيات القرآن وأنه شرع في ذلك فيحكى أنه مر بصبي يقرأ آية هود وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي نظم بديع وعبارة لا يستطيع بشر أن يأتي بمثلها فكان لهذا الأثر العظيم في نفس ابن المقفع قال فرجع فمحى ما عمل وقال أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر رغم فصاحة الرجل وعلو كعبه في الأدب والفصاحة والبلاغة والبيان لكن ما عساه أن يبلغ إنسان بجانب كلام الله جل وعلا وما الذي سيبلغه أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء أمام كلام رب الأرض والسماء تعالى الله عن ذلك
وكان يحيى بن حكم الغزال بليغ الأندلس في زمنه فحكي أنه رام شيئا من هذا فنظر في سورة الإخلاص ليحذو على مثالها وينسج بزعمه على منوالها قال فاعترتني خشية ورقة حملته على التوبة والإنابة
كذلك الشأن في يحيى بن حكم الغزال أحد شعراء الأندلس المقربين من أمرائها آنذاك أنه رام أيضا شيئا من هذا لكنه لما نظر في سورة الإخلاص السورة التي يحفظها الصغار اليوم قبل الكبار قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أربع آيات. حاول أن ينظم جملا على منوارها، قال: فاعترته خشية ورقة حملته على التوبة والإنابة. والله لا يحيى بن الحكم ولا ابن المقفع ولا أول العرب ولا آخرهم ولا إنسهم ولا جنهم، لا والله ما يستطيعون أن يأتوا بشيء من القرآن. قال الله: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو اجتمعوا إنسا وجنا. فما حق هذه الروايات أن تروى؟ بل حقها أن تطوى والله، لا هذان ولا غيرهما ولا أضعاف أضعافهما، فليس بأول من حاول ولن يكون بآخر القوم، لكنه كلام الله الذي أنزله على إمام الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم، فكان آية عظيمة. يا قوم اعلموا تماما أنه كلما تقرر عندنا عظمة القرآن كان بإزاء ذلك عظمة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأن الله أيده بالقرآن ونصره بالقرآن وأوحى إليه القرآن وأنزل على قلبه القرآن صلى الله عليه وسلم، فأعلى الله شأنه بالقرآن صلى الله عليه وسلم. وهذا القصد من إيراد المؤلف هذه المعاني المتعلقة بالقرآن بيانا لكونها من أعظم ما أيد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. وكلما عظمت المعجزة كان هذا أعظم لقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فصل في كون القرآن آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه.
هذا معنى آخر يا كرام، بقاء القرآن، حفظ القرآن. اليوم نحن نتكلم على نحو 1500 عام والقرآن لا يزال محفوظا ولا يزال باقيا، سوره وآياته ما نقصت منه سورة ولا فقدت منه آية، كتاب الله هو باق محفوظ، فيما فقدت كثير من الكتب والمدونات وتراث الإسلام وعلماء الإسلام، سالت أمم وفنيت دول، انهدمت حضارات وقامت حضارات، ولا يزال القرآن كتاب الله محفوظا، ولا تزال سوره وآياته متلوة يتلوها الصغار والكبار والعرب والعجم، الكل يحفظ القرآن آية من آيات القرآن ووجها من وجوه إعجازه.
ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
وقال أيضا سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، على قراءة الرفع بقراءة نافع، فلا يزال القرآن محفوظا.
وسائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها، فلم يبق إلا خبرها، والقرآن العزيز الباهرة آياته الظاهرة معجزاته، على ما كان عليه اليوم مدة 535 سنة لأول نزوله إلى وقتنا هذا، حجة قاهرة ومعارضته ممتنعة.
يقول القاضي عياض: 535 سنة، يتكلم عن زمنه رحمه الله، يقول من أول نزول القرآن، يعني من أول ما نزلت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول ما نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى زمن القاضي عياض، يقول 535 سنة. وما درى رحمه الله أن سنأتي اليوم بعد 1438 سنة نقرأ كتابه هذا في المسجد الحرام في ليلة من ليالي رمضان لنقول رحمك الله يا إمام، بل مضى الآن على كتاب الله ما يزيد على 1451 سنة من أول ما نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا أضفت إلى 1438 سنة للهجرة، إذا أضفت إليها 13 سنة قبلها بمكة من أول نزول الوحي، يا قوم تتكلمون على 1451 سنة وإقرأ باسم ربك الذي خلق، هي كما هي محفوظة باقية، بالله أليست آية؟ أليست معجزة؟ كم مر على هذه السورة والآية من الدول والحضارات، من الأفراد والشعوب، من التاريخ، من الأحداث، من الوقائع، ما الذي حصل يا قوم؟ تغيرت الدنيا كلها وما تغير القرآن، تغيرت الحياة بأسرها، جاء أقوام وارتحل أقوام وتعاقبت البشرية، فنيت الدول وغابت الدول وقامت الدول، ويبقى القرآن باقيا عزيزا. هذا والله في غاية الإعجاز. ما الذي حفظ القرآن؟ صناديق وخزائن، شفرات وحفظ فيها القرآن؟ لا والله، هو حفظ الله. كم قتل من المسلمين في الحوادث، في الحملات الصليبية، في غزو التتر لبغداد وإسقاط الخلافة العباسية، كم وكم؟ هل غاب القرآن؟ كم ضعف المسلمون في أعصار متفاوتة في تاريخ الإسلام، وكدت أن تقول ما بقي إسلام ولا مسلمون، وفني كل شيء وزال كل شيء وهدمت حضارة الإسلام. كل شيء يمكن أن يزول ويفنى ويبيد ويذهب ويغيب ويختفي، لكن القرآن باقي محفوظ. هذا والله من غاية وجوه الإعجاز في كتاب الله. لا تدري كيف يحفظ الله القرآن ويتكفل الله بحفظه، فيحفظه الصغار والكبار والعرب والعجم والمتعلمون والجهال، الكل يقبل على حفظ القرآن آية من آياته، حجة قاهرة والمعارضة له ممتنعة، والأعصار كلها متعاقبة والقرآن باق.
والأعصار كلها طافحة بأهل البيان وحملة علم اللسان وأئمة البلاغة وفرسان الكلام وجهابذة البراعة، والملحد فيهم كثير والمعادي للشرع عتيد، فما منهم من أتى بشيء يؤثر في معارضته، ولا ألف كلمتين في مناقضته، ولا قدر فيه على مطعن صحيح، ولا قدح المتكلف من ذهنه في ذلك إلا بزند شحيح، بل المأثور عن كل من رام ذلك إلقاؤه في العجز بيديه والنكوص على عقبيه.
فسبحان من حفظ كلامه، وسبحان من أعجز خلقه بكلامه، وسبحان من أعلى قدر كلامه سبحانه وتعالى. إي والله، فإن الله لما أنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم حمد نفسه سبحانه بنفسه فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ومجد نفسه بنفسه فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فنحن والله أحق بحمده سبحانه على أن أنزل علينا القرآن، ونحن أحق بتمجيده سبحانه، فتبارك الله الذي أنزل لأمتنا القرآن، بين أيدينا كتاب الله جل وعلا محفوظا باقيا إلى قيام الساعة حتى يأذن الله بفناء الدنيا وزوالها. حفظ القرآن آية وعلامة جلية وحجة قاهرة فيما تضمنه القرآن من وجوه الإعجاز. مرة أخرى سنقول كلما تأكد عندنا عظمة القرآن كان بإزاء ذلك تأكيد على عظمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، الذي أوحى الله إليه بهذا القرآن وأنزل على قلبه القرآن وجعله مبلغا سبحانه عنه وحي القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. لا يزال يا كرام في وجوه إعجاز القرآن فصول متعاقبة نجعلها لمجالس أخر إن شاء الله تعالى. هذه الليلة الكريمة التي يفصل بينكم وبينها دقائق معدودات ليلة عظيمة الشأن من وجهين اثنين، أولهما أنها ليلة جمعة، وليالي الجمعة كثيرة الخيرات والبركات، ويستكثر فيها الصالحون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبقون الخيرات، يحوزون الفضائل والمكرمات، يستنزلون الصلوات من ربهم جل وعلا، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فيستكثرون فيها الخيرات لأنها ليلة جمعة. ولا أقبل المحبون ليلة الجمعة على ربهم بشيء أكثر من صلاتهم على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الفضيلة الأخرى لليلتكم هذه المقبلة يا كرام فأنها ليلة من ليالي العشر الأواخر، وهي مفتتحها الليلة، بل هي ليلة من ليالي الوتر، فيها ليلة 21، ولن توافقوا ليلة جمعة، هي ليلة وتر في العشر الأواخر في عامكم هذا إلا ليلتكم هذه، فهي ليلة جمعة وليلة وتر من العشر الأواخر، فالإقبال فيها على الله مطلوب، ولا يزهد فيها والله إلا مغبون. والحق هنا فيما يتناصح به المسلمون وهم في هذا الخير العظيم والشرف العميم أن يكونوا أكثر إقبالا على الله واجتهادا في طاعته وتحريا لفضله وخيره جل وعلا وسؤاله القبول في هذه الليلة الشريفة. فاعلموا أن من جملة ما تتقربون به إلى الله ليلتكم الشريفة هذه كثرة الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. إي والله، تدري لما؟ لأن الله يحب ذلك، لأن الله يحب منك أن تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. هل تريد ترغيبا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه الآية؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. يخبرك الله أنه صلى على نبيه ليعلمك أنه ليس بحاجة إلى صلاتك أنت عليه، فقد صلى ربك عليه. وقال وملائكته ليخبرك أن من هو أشرف من البشر من ملائكة الله الكرام أيضا سخرهم الله للصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عليه حاصلة، وأهل السماء صلواتهم على النبي عامرة، لكن الشأن لي ولك أن نظفر بهذا الخير والشرف فندخل في ركاب المصلين عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء الأمر بعد هذا في غاية الترغيب لي ولك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فحظ العاقل هنا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا هذه الليلة الشريفة ويوم الجمعة على مدى العام. هذه الليالي المباركات يا كرام يطلب فيها رحمة الله وعفو الله. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الفؤزاء من السعداء الفائزين في هذه الليالي الفاضلة، وأن يكتبني وإياكم من العتقاء المقبولين. ربنا تقبل منا الصيام والقيام والقرآن وصالح العمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلي يا ربي وسلم وبارك على من أمرتنا بالصلاة والسلام عليه، وصلي يا ربي وسلم وبارك على من صليت وسلمت عليه، وصلي يا ربي وسلم وبارك على من صلت الملائكة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام فقبلته، وممن قام فقبلته، وممن دعاك فأجبته يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ضيق مخرجا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف السوء عنا وعن عبادك المسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. إله الحق يا سميع الدعاء، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم أصلح له النية والبطانة والقول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آبائنا وأمهاتنا، ارحمهم يا رب من عندك رحمة واسعة سعة سمائك وأرضك يا ذا الجلال والإكرام، واحشرنا وإياهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تجعله آخر العهد بالصيام والقيام وزيارة بيتك الحرام والحج والاعتمار. اللهم اجعلنا في أقرب من تقرب إليك وأوجه من توجه إليك وأخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى ونبيك المجتبى نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.